هذا يقول ما ذكرتم في شأن مقام إبراهيم عليه السلام، لا شك أن الأحوط اعتبار البقعة والحجر معا، لكن لو قال قائل أننا نقيس المقام وحجارته على البيت وحجارته، فلو زيلت حجارة البيت ووضعت في مكان آخر فهل نستقبل الحجارة أم موضع البيت الأصلي المعروف؟ نستقبل الموضع. فلو قال قائل بذلك هل لقبله وجه؟ صيغة المقام، صيغة تشمل المكان الذي قام فيه والحجر الذي قام عليه، فبينهما ارتباط. يعني لو ألغينا الحجر واعتبرنا المكان فقط للزم عليه أن نصلي الآن مستدبرين المقام، لأن المقام ليس في مكانه، ولم يقل بذلك أحد. لكن الصيغة تقتضي الجمع بينهما، ولذا يمنع بعض أهل العلم من أن يحرك المقام من مكانه، لأنه مقصود والمكان مقصود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ضمن باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في ضبطها سبع ولا سبع؟
السبع.
إيش؟
السبع الذي أفاض فيه.
السبع ايش؟
السبع اشواط
افاض فيها يصير.
نعم،
فيه
السبع الذي افاض فيه.
السين وش عليها عندك؟
فتحه
مشدده مفتوحه.
كذا سبع، السابع لابد أن يكون أفاض فيها. على كل حال هو سبعة أشواط، الطواف سبعة أشواط، وكل شيء يتركب من سبعة فهو أسبوع، وسبوع بدون همز، وقد يقول بعضهم سبع، وهكذا جاء ضبطها في بعض المصادر التي أحيل إليها. ما إذا قلنا سبع، يعني سبع أشواط الذي أفاض فيها، لابد أن نقول فيها. على كل حال المعنى واضح، وهذا الذي أفاض فيه ومثله طواف الوداع، يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النفل، كله لا رمل فيه، إنما الرمل في أول طواف، طواف القدوم، طواف العمرة يرمل فيه، طواف الحج بالنسبة للمفرد إذا لم يطف للقدوم أو القارن، المقصود أن أول طواف يرمل فيه وما عداه فلا. وهذا الحديث كما يقول الحافظ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم، ففي دل على أنه لا يشرع الرمل في الطواف إلا في أول طواف يؤديه الإنسان بعد قدومه واجبا كان أو مسنونا. في الحديث السابق يقول وروي ألفاظ متعددة منها رخص للرعاء يرمو يوما ويدع يوما، إلا أن ابن ماجه قال المقصود يقول رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر، يرمون الغد أو من بعد الغد، عندنا يرمون الغد
ومن بعد الغد
ثم يرمون الغد اليومين ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ثم يرمون يوم النفر. وفي الشرح يقول ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، لأن الذي في الأصل يقول أو من بعد الغد، وهنا ينحل الإشكال إذا كانت أو. ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، ولفظ النسائي، هل هذا اللفظ لفظ أبي داود يرمون النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، كم يوم هذه صارت؟ كم صارت؟ يوم النحر والغد ومن بعد الغد بيومين ويوم النفر، النحر من الغد ويومين ويوم النفر، خمسة، خمسة، النحر ثم يرمون الغد ثم من بعد الغد بيومين، كم هذه؟
ثلاثة،
أربعة، ثم يرمون يوم النفر. وللنسائي رخص للرعاة ببيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، هذا ظاهر أما تقديم أو تأخير في الأول أو في الثاني. وفي لفظ آخر من طريق مالك إلى آخره قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين ثم يجمعوا رمي يومين، يعني سواء كان في الحادي عشر أو في الثاني عشر. ثم بعد ذلك يرمون يوم النفر الثالث عشر. وهنا يقول أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون الغد، المقصود أنه لوحظت حاجتهم إلى الرخصة وأنه لا يلزم أن يترددوا إلى منى في كل يوم، ما دام رخص لهم في ترك المبيت فلهم أن يجمعوا الرمي تقديما أو تأخيرا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
نعم، مثل هذه الأمور التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف بمكان معين أو النزول به أو المبيت به تختلف وتتباين الأنظار في أنه عليه الصلاة والسلام تعبد بقصد هذا الموضع أو أنه حصل اتفاقا لأنه على طريقه أو لأنه أرفق به ولكل وجه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصد المواضع التي نزلها النبي عليه الصلاة والسلام ويبالغ في ذلك، حتى ذكر عنه أنه يكفكف دابته لتقع أخفافها على مواطئ أخفاف دابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما وافقه أحد على هذا. النزول بالمحصب والصلاة فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، هل هذا مقصود؟ منهم من يرى أنه مقصود، لا سيما إذا قلنا أن المحصب وهو الأبطح وهو المحل الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وكتبوا فيه الصحيفة الجائرة، فيمكث فيه النبي عليه الصلاة والسلام إغاظة لهم، هكذا قال بعضه. وإذا كان هذا الأمر ملحوظا فما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القصد تفعله أمته، فيكون المكث فيه هذه المدة سنة. لكن ماذا فهمت عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعل ذلك والنزول بالأبطح، وتقول إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. طيب المدة التي مكث وصلى فيها 4 صلوات، قد تقول هو بحاجة إلى هذه الراحة، مثل نومه بذي طوى، هو محتاج إلى الراحة بعد السفر، وهو محتاج إلى الراحة بالأبطح من أجل عناء الحج ومناسك الحج، يرتاح قبل أن ينتقل. إذا كانت الحاجة هي الداعي لذلك فلا يقال بسنيته. لكن ماذا عن النزول بالأبطح؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الرجوع إلى المدينة، والطريق إلى المدينة غير الطريق إلى نجد، فهل نقول لأهل نجد اذهبوا مع الطريق الذي ذهب معه النبي عليه الصلاة والسلام ومكث فيه ثم بعد ذلك انتقلوا إلى طريقكم؟ عائشة ترى أنه لا يلزم هذا ولا يتعبد بمثل هذا. كونه عليه الصلاة والسلام يبيت بذي طوى، وذو طوى على طريق الداخل من المدينة، هل يقال لأهل نجد اذهبوا ودوروا على مكة حتى تنزلوا بذي طوى؟ نعم، دخولهم مع الثنية العليا وخروجهم مع السفلى محل خلاف بين أهل العلم، وتقدم الكلام فيه. لا شك أن النزول طريق المدينة يرد هكذا، والنزول مع الثنية العليا سهل، لكن الطلوع إليها لو أراد أن يرجع معها صعب، فيخرج من السفلى لأنها أسمح له وأسهل. قد يقصد الإنسان تطبيق بعض هذه الأشياء، لكن قد يحال دونه ودونه. المرور يمنعه من النزول مع هذا الشارع، فهذا يتبع حكم المسألة. فإن كان النزول مقصود في هذه الأماكن وقلنا بشرعيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قصده الإنسان ومنع منه ثبت أجره. وإذا كان السبب في بقائه ومكثه عليه الصلاة والسلام هذه المدة في هذا المكان هو إغاظة المشركين رحمك الله يكون حينئذ مقصود للأمة وتمكث فيه، وإن لم يكن على سبيل الوجوب. وظروف الحج في السنوات الأخيرة اختلفت كثيرا، يعني قد يقصد الإنسان تطبيق جميع ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، لكن لا يقدر على ذلك، يمنع من ذلك. يعني ظروف السير مع كثرة الناس قد تضطر كثير من الناس إلى أن يفرط ببعض الواجبات، قد الزحام يمسكه عن دخول مزدلفة إلى أن ينتهي الوقت، عن المبيت بمنى إلى أن يطلع الصبح احتمال. فمن قصد الشيء ومنع منه ثبت له أجره ولا يعاب عليه، اللهم إلا الأركان التي لا بد من الإتيان بها. أراد أن يدخل عرفة فمسكه السير إلى أن طلع الصبح، نقول هذا حكم حكم من أراد مزدلفة وأراد منى؟ لا، فاته الحج لأنه ركن. أما من قصد مزدلفة والمبيت بها واجب، أو قصد منى والمبيت بها واجب ثم صده عن ذلك صاد، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، اتق الله ما استطاع، لكن لا يفرط، لا يفرط، فإذا اتقى الله ما استطاع لا يلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، والحديث الصحيح. وهذا الحديث دليل على طواف الوداع وأنه واجب، وأنه واجب، وأنه ليس بركن. وجوبه يؤخذ من التخفيف عن الحائض، والأمر أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت مع التخفيف، لأن المستحب ما يحتاج إلى تخفيف، هو خفيف من الأصل فلا يحتاج إلى تخفيف، ولو كان ركنا ما احتمل التخفيف ولا خفف فيه. المقصود أنه واجب، ويقول به جمهور العلماء. ويذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما خفف عن الحائض. أحيانا المأخذ يكون الدليل واحد، لكن مآخذ ومسالك في طريقة الاستدلال تتباين. الجمهور أخذوا الوجوب من التخفيف، يعني نظير ما جاء في الترخيص بالانصراف للضعفة من مزدلفة، ونظير ما جاء للترخيص في العباس والرعاة بمنى، منهم من يقول المبيت من مزدلفة ومنى سنة لأنه رخص لهؤلاء، والأكثر يقولون واجب لأن هؤلاء احتاجوا إلى الرخصة، لأنه لو كان سنة محتاجوا إلى الرخصة. ومثله ما عندنا، طواف الوداع واجب لأنه رخص فيه فليس بركن، وليس بسنة لأن السنة لا تحتاج إلى تخفيف. وهذا هو القول المحقق. أمر الناس، والآمر هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المخفف لأنه هو المبلغ عن الله جل وعلا الأحكام، فهو الآمر وهو المخفف. ومتى كان الأمر؟ في حجة الوداع. أما جميع العمر التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام ليس فيها أمر من الوداع، ولذا يرى أكثر أهل العلم على أن الوداع خاص بالحج، خاص بالحج، فالعمرة لا وداع لها. وقد يستدل لهم بأن عائشة لما طافت وسعة العمرة ما أمرت بوداع، وليس آخر عهدها بالبيت، إنما آخر عهدها بالمسعى، والمسعى ليس من البيت. المقصود أن العمرة في قول الأكثر لا وداع له، ومنهم من يرى أن هذا الأمر شامل لكل من أراد الانصراف من مكة. أمر الناس، جنس الناس، الحجاج والعمار والزوار وغيره، كل من أراد أن يخرج من مكة يلزمه أن يكون آخر عهده بالبيت. طيب آخر عهده بالبيت الصلاة، يعني لو صلى ومشى يكفي؟ لا، جاء في رواية عند البيهقي وغيره أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف. الطواف، المقصود أن الطواف واجب، طواف الوداع، وهو للحج في قول الأكثر، ويرى بعضهم من العمرة لها طواف وداع لعموم الحديث، لكن يستشف من عمر عليه الصلاة والسلام المتكررة التي لم يأمر فيها بمثل هذا أن العمرة ليس لها طواف وداع، إضافة إلى أن عائشة لما طافت وسعت ما أمرت بوداع. إذا طاف للوداع ثم مكث بعده، الأصل في الوداع أن يكون عند السفر، يعني كما يودع الإنسان أهله إذا أراد أن يسافر يودع البيت إذا أراد أن يسافر، فهل يودع أهله ويبيت عندهم، أو يحتاج أن يودعهم مرة ثانية من الغد؟ يحتاج. فإذا طاف للوداع ثم بات بمكة يقول لا يكفي هذا الوداع، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، لا بد أن يعيده. أما إذا مكث بعد الطواف مكثا غير مقصود، نزله الرفقة وقالوا ترى الموعد السيارة من طاف يجي، جاء الأول ومكث ساعة ما جاء الثاني، زحام، جاء الثاني ثم مكث ساعة ما جاء الثالث، وهكذا زحام شديد، نقول للأول أعد طوافك؟ لا، هذا المكث غير مقصود، هو ينتظر الرفقة. ومثل هذا لو اشترى أشياء خفيفة من متطلبات السفر، لكن لو اشترى تجارة وبضاعة وما شابه ذلك ما كان آخر عهده بالبيت. الحنفية يقولون إذا طاف بنية الوداع انتهى هذا طواف الوداع، ولو مكث شهر أو شهرين خلاص عليه طواف وطاف، أكثر من هذا ما في، عليه طواف للوداع وطافه، ولو جب عليه ثاني، لكنه في الحقيقة ليس بوداع، هذا ليس بوداع. طواف الوداع يحصل بسبعة أشواط على سبيل الاستقلال بنية الوداع عند الخروج من مكة بعد أداء النسك، ويحصل أيضا بأي طواف كان، المقصود أن يكون آخر عهد النساء بالبيت. فلو أخر طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأن آخر عهده في البيت. لكن لو كان طواف الإفاضة بعده ساعي، عائشة عمرة، العمرة انتهينا منها، الأكثر عن العمرة ما لها طواف.
بعد أن يسعى يعود ويطوف،
هذا الأصل، لأنه إذا سعى ما كان آخر عهده في البيت. آخر عهده بالمسعى. لكن من أهل العلم من يرى أن المدة يسيرة، يعني مدة السعي لا تزيد على مدة انتظار الرفقة، فيتسامح في مثل هذا، لا سيما عند الحاجة إلى مثل هذا في شدة الزحام. لأنه لو كلف الناس بعد أن يطوفوا للإفاضة ثم يسعون ثم يؤمرون بطواف الوداع، لا شك أن في هذا مشقة شديدة. فمن رأى أن الزحام شديد ويشق عليه مشقة شديدة أن يعيد الطواف، من أهل العلم أن يرخص له وله وجه، لأنه ما جعل علينا في الدين من حرج. الآن طواف الفرض يؤدى بكل مشقة وبكل صعوبة، فإذا أمر بإعادته لا شك أنه يتضرر بهذا. المقصود أن منهم من يخفف إذا ولو كان بعده سعي، كما لو كان بعده صلاة، طاف للوداع ثم أقيمت الصلاة فصلى. نعم، يتسامح في مثل هذا إن شاء الله تعالى. نعم، يجوز له ذلك، لكن الترتيب أفضل من، يعني سلوك الرخصة هذه وكونه يكتفي به أفضل من تقديم السعي على الطواف. نعم.
وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن الزبير، وهو عبد الله عند الإطلاق، ابن الزبير بن العوام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، نكرة، لكنها في سياق النفي، في سياق الشرط. نعم، في سياق الامتنان. نعم، النكرة في سياق الامتنان تقتضي العموم. عند أهل العلم من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، في سياق الامتنان تقتضي العموم، ونحتاج إلى مثل هذا في تفصيل المسألة. صلاة في مسجدي هذا بالإشارة، في مسجده عليه الصلاة والسلام، والإشارة تقتضي المسجد القائم في وقته الذي يمكن الإشارة إليه، وما كان خارج أسواره لا يدخل في الإشارة. ولذا قال بعض العلماء أن الزيادات في مسجده عليه الصلاة والسلام والتوسعات لا تدخل في المضاعف، ما تدخل في المضاعف، لأنه أشار إلى صلاة في مسجدي هذا، فالتوسعات كلها لا التي أمام المسجد، لأن فيه توسعة أمام المسجد، المسجد النبوي مقدار كم؟ 5 صفوف، لا تدخل. وأيضا فيه توسعة من الجهة الشمالية، وفيه أيضا توسعة من الجهات الأخرى. المقصود أن هذه على مقتضى الإشارة لا تدخل في المضاعف، شأنها كشأن سائر المدينة، والمدينة وغيرها في هذا سواء، ليس فيها مضاعف. إذا أقيمت الصلاة فهل نصلي في مسجده الذي أشير إليه أو نتقدم للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ وهل نصلي في يسار الصف ونترك يمين الصف إذا كان خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو نقول إن المسجد مهما بلغ في توسعته من رأوه قال هذا المسجد النبوي؟ نعم، جاء حديث لكنها ضعيفة تدل على شمول الخبر التوسعات ولو بلغ ما بلغ، فهو مسجده ولو بلغ صنعة لما جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة. فأيها أفضل، أن يصلي الإنسان في مسجده الذي أشار إليه أو يتقدم للصف الأول؟ نعم، ولو كانت صلاته واحد من ألف. نعم، نعم.
فضل الصفوف الأولى أفضل يا شيخ.
أفضل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد لأتيتموه ولو حبون.
إيه، لكن ألف صلاة ما هي بسهلة. أنت لو تقعد ببيتك تصلي ببيتك ما فاتك إلا 27 درجة، وتصلي بالصف الأول يفوتك 999 صلاة. وش تقول؟ وراك وقفت.
أنا ما وقفت، لكن أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيّن الفضل.
شفنا يا أخي، أنا أقول إن كانت الإشارة مقصودة والفضل في مسجده فقط فالمضاعف في مسجده لا غير، ويكون الصلاة في آخر صف في مسجده أفضل من أول الصف في التوسعة، لأنه أشار صلاته في مسجده هذا، وتكون الصلاة في يسار الصف أفضل من الصلاة في يمين الصف الذي خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يسار الصف كله داخل في مسجد عليه الصلاة والسلام إلى حدوده من الجهة الخلفية. نعم، وين ما يسع سهل، ما يسعهم صلاة الجماعة صحيحة ولهم فضلها، لكن يبقى ألف ما لهم ألف، كالمساجد الأخرى. وعلى هذا فبقية مساجد المدينة فيها مضاعفة ولا ما فيها؟ ما فيها مضاعفة، ليس فيها مضاعفة. فيحرص الإنسان أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبة، يعني مناسبة الصلاة في مسجده، يعني ما أثير حول القبر من كلام كثير وتشبث به بعض المبتدعة، والمسألة هذه سبقا بحثت مرارا، لكن يبقى مسألة الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني هل يحرص على هذه البقعة أكثر من يمين الصف لأن روضة من رياض الجنة، أو نقول هذا مجرد خبر؟ نعم، نبحثنا هذا سابقا لما بحث. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل نقول إن هذا مجرد خبر، أو نقول أنه لا بد أن يكون له أثر في الحكم الشرعي، وإلا لكان عارعا عن الفائدة كل لغو؟ قد يقول قائل النيل والفرات من أنهار الجنة، نعم النيل والفرات من أنهار الجنة، فهل الغماس في هذين النهرين أفضل من الغماس في غيرهما؟ أو هو مجرد خبر يدل على فضل هذه؟ لكن من نتيجة المترتبة على هذا التفضيل كون هذه البقعة روضة من رياض الجنة، هل يعني أننا لا هي كغيرها أو لها مزية؟ لها مزية بلا شك، وكونها من رياض الجنة تكون رياض الجنة إلا أن لها مزية ومزيد فضل في لزومها كحلق الذكر. نعم رياض الجنة ما هي؟ حلق الذكر، وهذه لا حكمها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر فقط. لا، لأن تفسير العام بفرد من أفراده نعم لا يعني قصره على هذا الفرد، مثل تفسير القوة بالرمي وغيرها من الأمثلة. المقصود أن هذه البقعة لها مزية لأنها روضة من رياض الجنة، وقد أمرنا بأن نرتع في رياض الجنة. صلاته في مسجد هذا عرفنا أن التفضيل لا يشمل بقية مساجد المدينة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام. صلاته في المسجد الحرام أفضل من صلاته في مسجد هذا 100 صلاة. إذن صلاته في المسجد الحرام أفضل من مساجد من سائر المساجد سوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ 100,000 صلاة. 100,000 صلاة. ولا يرد فيه الكلام السابق أن التوسعات وما التوسعات كلها داخلة، لأنه ما أشير إليه. الأمر الثاني أن مكة كلها مسجد وكلها محل للتضعيف، الأدلة على هذا وقول الجمهور على كل حال، والأدلة عليه كثيرة. من أصحها وأوضحها قول الله جل وعلا لا كونه سري بهم بيت أمهان في كلام، وإخراج أهله منه. المشركون أخرجوا النبي وأصحابه من المسجد ولا من مكة؟ من مكة. فدل على أن المسجد يراد به مكة. المقصود هناك أدلة يستدل بها الجمهور أيضا فهم الصحابة، وأنهم تفرقوا في الأمصار خشية الوقوع في الإثم، لأن مكة حكمها واحد وكلها حرم ومحرم، وحكمها في التضعيف واحد وفي تعظيم الإثم واحد. أيضا يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحصر الحديبية أنه كان يصلي في الحرم، لأن محل الحصر قريب جدا من الحرم. هذا جاء من طرق وغير ذلك من الأدلة التي يستدل بها الجمهور. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يقول أن يسري بهم بيت أمهان ويستدل به، لكن فيه ضعف. على كل حال هو قول الجمهور أن مكة كلها حرم كلها مضاعفة. جاء في خبر أن الصلاة في مسجد القدس في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. قال ابن عبد البر اسناده حسن، اسناده حسن. قد يقول قائل ما دامت الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصحابة سمعوا هذا الكلام ومع ذلك تفرقوا في الأمصار، وأهل العلم أيضا من بعدهم جلهم في الأمصار في مصر والشام والعراق والمشرق والمغرب، يعني كيف يفرط الصحابة بهذا الفضل العظيم ويتفرقون؟ كيف يفرط أهل العلم يعيش خيار الأمة في العراق وفي مصر وفي الشام ويتركون هذا الفضل العظيم؟ نعم، الدعوة وبث العلم وتبليغ الدين هذا كله والجهاد كله أفضل من مجرد المكث من أجل هذه المضاعفة. نعم، وفي تعظيم الإثم وفي ترتيب الإثم على مجرد الإرادة فهي ليست كغيرها، الغنم مع الغرم. لكن لا شك أن الذي بيجلس، لكن الآن في ظروفنا التي نعيشها شخص متردد هل يسكن في الشرقية أو في الرياض أو في مكة، مسألة تردد على حد سواء، عمله في بلده مثل عمله في مكة، إن كان مدرس راح مدرس، إن كان موظف راح مدرس، ما الأفضل له؟ ترى البلد الذي يختلط فيه الناس من أقطار متباينة وعادات متنافرة، يعني حتى في عصر السلف وجد من يتعرض للنساء في المطاف، ووجد من النساء من يفتن الناس في ذلك الوقت، فكيف بعصرنا هذا؟ فبعض الناس يترك هذه الأماكن خشية الفتنة، لأن الناس يجتمعون من بلدان متباينة وأعراف متباعدة وعند بعض الأقاليم فيها تساهل أكثر من غيره، فتجده يقول لها في بلدي أسلم لي. هذا حاصل الآن ولا ما هو حاصل؟ كثير من الناس ما يصدق أنه ينتهي من العمرة ليعود إلى بلده. أقول وجود مثل هذه المناظر التي ألفها أصحابها في بلادهم لا تثيرهم مثل هذه المناظر، لكن من بلد آخر تثير. تجد مثلا الشامي أو المصري يفتتن بالمرأة من هذه البلاد لأنه ما ألف هذا المنظر، أو مثلا من أهل هذه البلاد يفتتنون بالبلاد الأخرى لأن عندهم شيء من التسامح أكثر مما عندنا في بلادنا على حد نظرنا. المقصود أنهم قد تترك هذه المضاعفات إذا خشي الإنسان على دينه. هناك أمور أخرى، في ليالي العشر التي ترجى فيها ليلة القدر بعض الناس من خيار الناس يقول أنا أصلي في مسجدي وعند بيتي ويجتمع قلبي وأعقل صلاتي أفضل من أن أتعرض لزحام الملايين ولا أدرك من صلاتي شيء. هذا أيضا له وجه، هذا أيضا له وجه. المحافظة على أصل الصلاة أولى من المحافظة على ما يزيد في فضله، لأن الآن التجار يحافظون على رأس المال أكثر أو المكاسب أكثر، عندهم رأس المال هو الأصل، فالمحافظة على أصل الصلاة أولى من المحافظة على ما يحتف بها من زيادة في فضل. صلاة في مسجدي، قلنا هذا أسلوب امتنان فتعم الصلوات، فالصلاة بمائة ألف صلاة. الفريضة لا إشكال فيها ولم يخالف فيها أحد، النافلة. وهذا الكلام قيل في المسجد النبوي، يعني قيل بالمدينة. فهل صلاة الرجل الساكن المدينة النافلة في بيته أفضل ولا يصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام ليحصل على 1000 صلاة؟
في بيته أفضل.
نعم، لأن الحديث قيل بالمدينة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلاته في النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد. تحصل المضاعفة ولا ما تحصل؟ صلاة في البيت ما تحصل. هذا ما جعل بعض أهل العلم يقول الحديث خاص بالفرائض ولا يتناول النوافل، ما يتناول النوافل. مكة ما فيها إشكال باعتبار أنها حرم وفيها مضاعفة، صلاة في البيت ما فيها إشكال أنها أفضل. غير الصلاة من أنواع الطاعات، الصيام في مكة أفضل ولا ما هو أفضل؟ الصدقة في مكة، الجمعة في مكة، رمضان في مكة أفضل ولا ما هو أفضل؟ بهذا المقدار أو مجرد فضل المكان المستفيض ولو لم يقدر بمئة ألف؟ نعم، يعني رمضان بمئة ألف رمضان، ليلة القدر بمئة ألف ليلة قدر، أو هذا خاص بالصلاة؟ دعنا المسجد والخلاف فيه، الكلام المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام بحسبه، لكن الصلاة في مسجد المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في مسجد بالدمام مثلا. فهل نقول رمضان في مكة أفضل من رمضان؟ نعم، الحديث نص في الصلاة، لكن جمع من أهل العلم يرون العبادات كلها بهذه المثابة، كلها بهذه المثابة. لكن هل نستشف من الحديث ارتباطه بالمسجد، وأن العبادة التي لا تؤدى إلا بالمسجد لها هذا التفضيل، وأن العبادات التي يمكن أن تؤدى خارج المسجد كالصيام والصدقة وغيرها لا ارتباط لها بالمسجد، بينما الصلاة كل مثل هذا في صلاة الجنازة يمكن أن تحصل؟ على كل حال الحديث نص في الصلاة، ويقول بعض أهل العلم أنه يتناول جميع العبادات، لكن يحتاج هذا إلى دليل. سم أفضل في البيوت أفضل، وبيتها خير لها، بيتها خير لها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات فوات الحج، بأن يطلع الفجر من يوم النحر قبل التمكن من الوقوف بعرفة، فمن طلع عليه الفجر قبل أن يقف بعرفة ولو لحظة فاته الحج. فإذا أحرم بالحج قبيل طلوع الفجر قال أسرع بالسيارة وعلى عرفة على طول، وامكث فيها مدة يسيرة وأنزل لمزدلفة إلى منى، ثم بانشرت السيارة أو مسكوا تفتيش ولا شيء وعاقه شيء عاقه عائق فطلع على الفجر قبل أن يدخل عرفة، مثل هذا ماذا يصنع؟ فاته الحج، لكن ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة، هذا يتحلل بعمرة. طيب إن اشترط قال إن أدركت الحج بها ونعمة ولا في محلي، هذا ما عليه شيء، هذا يتحلل ما عليه شيء، لكن من لم يشترط يتحلل بعمرة. طيب الإحصار، الإحصار أصله المنع، منع، ويختلف أهل العلم يفرقون بين الحصر والإحصار، فيجعلون الإحصار هو الذي يكون بالمرض، الحصر يكون بالمرض والعجز والخوف، الإحصار هو الذي يكون بإيش؟ بالمرض والخوف ونحوهما. وإن كان المنع بسبب العدو قيل له حصر. الآن في قوله جل وعلا فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، هذا في متى نزل؟ أحصرتم، نزل بشأن إيش؟ الحديبية. أحصرتم، والآن أحصر مصدره إحصار، إحصار، ومنعهم يوم الحديبية بسبب مرض ولا عدو؟ عدو. إذن الإحصار يكون بسبب العدو أيضا، ولذا قال جمع من العلم أن الحصر والإحصار كله المنع بأي سبب كان، بأي سبب كان، لكنه سبب يمنع، ما هو بأدنى سبب يتصل عليه وقال له ارجع خلاص عندنا مناسبة ولا عندنا كذا ولا أخوك بيتزوج ولا، لا، لابد أن يكون سبب يمنعه من أداء نسكه، هذا يكون بالمرض كما سيأتي من كسر أو عرج، ويكون بالعدو الذي لا يمكنه من دخول المشاعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. نعم هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصره العدو لما أراد أن يعتمر في السنة السادسة الحديبية حصره العدو. الحديبية قريبة على الحد بين الحل والحرم، ويسمونها الآن هي قريبة من إيش؟ من أي شيء؟ ما في مكان يقال له الشميسي؟ نعم، قريبة من الشميسي. فحلق رأسه لما قال لأصحابه تحللوا، ترددوا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأسف لأنهم ترددوا في قبول أمره عليه الصلاة والسلام، فأشارت إليه أم سلمة أن يحلق شعره. لما حلق شعره عرفوا أن المسألة جد، فهم ترددوا في قبول الأمر في بداية الأمر. لماذا؟ رجاء أن يتم لهم ما أرادوا من العمرة. فلما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ونحر هديه انتهى. وبهذا يتبين أن الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول. ولذا إذا أراد المسؤول أن يمتثل أمره يكون قدوة، لا يخالفه هذا الأمر ثم يطلب من الناس أن يقتدى به، بل عليه أن يبادر. إذا طلب من الناس أن يتبرعوا، إذا طلب من الناس أن يبذلوا في العمل وأن يحتسبوا ويصبروا، لابد أن قدوة، كن أول من يحضر هو. لأن بعض الناس عنده استعداد يحزم غيره لكن ما يحزم نفسه، هذا ما يطاع أمره. فإذا كان قدوة أول من يحضر هو، ما رأوا عنده شيء من التساهل، جاد في عمله اقتدى، استطاع أن يحزم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ونحر هديه، فكادوا أن يقتتلوا على الحلق اقتداء به عليه الصلاة والسلام. حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه، ثم بعد ذلك اعتمر عاما قابلا. وعمرة الحديبية حسبت من عمره عليه الصلاة والسلام. اعتمر عاما قابلا، هل هي قضاء لهذه العمرة أو عمرة مستقلة منشأة جديدة؟ يسمونها عمرة القضاء، نعم، لكن لو احتاجت هذه العمرة إلى قضاء تحسب عمرة؟ نعم، العمرة الأولى التي حبسوا عنها حسبت ولا ما حسبت؟ حسبت من عمره عليه الصلاة والسلام، ونزل فيها سورة الفتح. نعم، فهل عمرة القضاء لأن العمرة الأولى لاغية لم تحسب، أو هي عمرة ثانية حسبت له عليه الصلاة والسلام ولمن معه؟ هي عمرة ثانية. ما الذي يدعون إلى مثل هذا الكلام؟ إلى أن المحصر هل يلزمه أن يأتي ببدل أو لا يلزمه؟ نعم، ما يلزم. فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. نأتي إلى الهدي، هل الهدي واجب ولا ليس بواجب؟ فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، يعني هل نقول فالواجب ما استيسر من الهدي؟ كما قلنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. ما استيسر هذه لا تعود إلى أصل الهدي، إنما تعود إلى نوعه، هي تعود، ما استيسر هذه تعود إلى نوع الهدي. يعني أنت مخيرا، كان عندك بدنة اذبح بدنة، ما عندك عندك بقرة اذبح بقرة، ما استيسر لك إلا شاة اذبح شاة. من أهل العلم من يرى لزوم الهدي للمحصر، ومنهم من يقول أبدا لا يلزم ولا شيء إلا إذا ألزم. الصحابة جاءوا بسبعين بدنة من المدينة. أولا بالنسبة للقضاء، هل 1400 الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبة كلهم تمكنوا من أداء عمرة القضاء؟ ما يلزم، ولا فيما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، لكن هذا تنفيذ للشروط التي بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ما استيسر من الهدي، هم جاءوا بسبعين بدنة وهم 1400 واشتروا كل سبعة في بدنة، تكفيهم 70؟ ما يكفيهم 70. 70 في 7
490،
يعني باقي أكثر من 900. هذا يقول بعض أهل العلم أنه ليس عليهم شيء، حصرهم عدو، اتقوا الله ما استطاعوا، أرادوا الخير ولم يتمكنوا منه، ما عليهم شيء، لا عليهم قضاء ولا عليهم هدي. لكن لفظ الآية فإن أحصرتم، هذا شرط، فما استيسر من الهدي. ولذا الجمهور على أن عليه دم يتحلل بهدي. نعم. شو؟ لا 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 ما يسقطه، يبقى كل شيء لما هو عليه. إذا كان عليه حجة الإسلام لابد أن يأتي بها، إذا كان عليه العمرة الواجبة لابد أن يأتي بها. أما إذا أحرم بحج نفل ولا عمرة نفل ثم أحصر، ما عليه إلا أن يتحلل بدم. منهم من يرى أن الإحصار خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن لا وجه له، القول بالخصوصية لا وجه له، لأن الأصل الاقتداء. على كل حال الجمهور على وجوب الهدي وأنه يجزيه شاة إن كانت هي المستيسرة له، والإمام مالك يرى أنه لا شيء عليه ولا هدي. ومن تأمل الواقعة التي حصلت لهم وما جاءوا به من الهدي وعددهم، رأى أن الهدي الذي معهم لا يفي بالعدد، وما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبحثوا عن هدي أو أمرهم، ما عرف أنهم أيضا، لكن الآية كالصريحة في لزوم الهدي. منهم من أخذ من قوله حتى اعتمر من قابل، حتى اعتمر عاما قابلا، ومن تسميته من العمرة التي تليها بعمرة القضاء أنه يدل على وجوب القضاء، يدل على إجاب القضاء، لكن ما عرف أن 1400 الذين كانوا معه في الحديبة كلهم أدى هذه العمرة، يعني أصل تسميتها القضاء والقضية من مقاضاة قريش، من مقاضاة قريش في صدهم النبي عليه الصلاة والسلام وإتيانه ببدلها، ومثلهما في الحديث، فلا يوجد ما يدل على أنه يلزمه عمرة ثانية إلا إذا كان عليه عمرة الإسلام الواجبة، ولا يلزمه أن يأتي بحج صد عنه إلا أن تكون عليه حجة الإسلام. وأما الهدي فالمتجه وجوبه، المتجه وجوبه. نعم. معلش نعم. يعني أحرم بالحج فمنعوا، قالوا لا ارجع، هذا إحصار ولا لا؟ مثل هذا لو اشترط، لو اشترط نفعه إن شاء الله. نعم. على كل حال الحج مطلوب فرضه ونفله، الحج مطلوب، فإذا رأى الإمام بالاتفاق مع أهل العلم أن هذا الزحام لا يحله إلا التحديد، العلماء أفتوه بهذا. لكن إن حصل للإنسان أن يحج من غير حيلة ومن غير كذب، نعم، فالحج فرضه ونفله مطلوب. النحر في الحديبية هل كان في الحل أو في الحرام؟ نعم، يعني حتى يبلغ الهدي محله، الحل ولا الحرام؟ نعم، الحنفية يرون أن محلها الحرم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نحر في الحرم، لكن ظاهر قوله جل وعلا الهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني ممنوع من أن يبلغ محله، ظاهره أنه نحر في الحل. ولا شك أنه لو كلف المحصر بأن ينحر في الحرم لا شق عليه، هو بنفسه ما يتيسر له يروح للحرم فضلا عن الهدي. ولذا الجمهور على أن المحصر له أن يذبح هديه حيث يحل، في حل أو حرم، لكن إن كان يستطيع أن يبعث به إلى الحرم، إن استطاع أن يبعث به إلى الحرم، وهذا قول وسط لبعض العلماء، فيبعثه إلى الحرم، إن لم يستطع يذبحه حيث أحصر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة وتخشى أن يزداد المرض فلا تتمكن من أداء الحج الذي أرادته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الاشتراط، أولا هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في أي كتاب؟ في كتاب النكاح، ما خرجه لا في كتاب الحج ولا في كتاب الإحصار، في كتاب النكاح، لأن ضباع هذه كانت تحت المقداد، باب الأكفاء في الدين، المقداد مولى وهي قرشية بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جزم بعض المحققين اللي يحققون الكتب أن الحديث لا يوجد في البخاري، ما خرجه البخاري، وين بيبحث وين بيوديه البخاري إذا ما وجد في كتاب الحج بكامله؟ قل أريد الحج وأنا شاكية، البخاري ما خرجه في الحج إنما خرجه في النكاح. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا اشترط الحاج نفعه هذا الاشتراط مطلقا، كل حاج يشترط، كل معتمر يشترط، ثم إذا حصل لو ما حصل ينفع، أو لا يشترط إلا من ظهرت عليه البوادر، بوادر مرض، بوادر خوف من عدو أو شبهه، غلب على ظنه أنه لا يستطيع أو لا يتمكن، غلب على المرأة أنها لن تتمكن من أداء العمرة لنزول دورة أو ما شبه ذلك، عادة. منهم من يقول الاشتراط ينفع من كانت حاله مثل حال ضباعة، شاكي ويخاف أنه يزداد عليه المرض فلا يتمكن فينفع، ومن عداه لا ينفع. ومنهم من يقول ينفع مطلقا، ومنهم من قال أنه خاص بضباعة، لا ينفع غيره الاشتراط، لا ينفع غيره، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل. فالذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من أداء حجه وعمرته ثم اشترط نفعه ذلك، ويبقى من عداهم على الأصل، لأنه لا يعرف اشتراط إلا في هذا الحديث. وظاهر هذا الحديث أن من اشترط لظهور الأمارات والعلامات كضباعة ثم حصل له ما يعوقه أنه لا شيء عليه البتة، خلاص يلبس ثياب ويرجع ما عليه شيء. نعم نعم المهم انه اشترط، اشترطه وفيه بوادر ولا ما فيه؟ يعني تقصد انه حصر بمرض كسر او عرج كما هنا، هذا ياتي في الحديث هذا اللي معنا. سمع.
وعن عكرمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عكرمة مولى ابن عباس أصله من البربر، فيه كلام لبعض العلماء وأنه يرى رأي الخوارج، لكن الذي حققه الذهبي وابن حجر براءته من هذا القول، ولذا خرج له الإمام البخاري، خرج له الإمام البخاري. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، هو تعرض له بالجرح لكنه لم يثبت. عن الحجاج بن عمرو الأنصاري صحابي مقل لا يروي إلا حديثين كما قال ابن عبد البر وغيره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر مبني المجهول مغير الصيغة، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني حصره المرض، حصره المرض. وقل مثل هذا في من لم يتمكن داخل بسيارته فدهس إنسان فأودع السجن إلى أن انتهى الحج، يقول فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة وسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. الحديث حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. يعني في بعض النسخ ونسخ الترمذي من القدم تتباين في أحكامها ولذا الكتاب بحاجة إلى عناية تامة في مقابلة نسخه الأصلية، لأنك تجد عند المتقدمين من أهل العلم هذا يقول حسن وهو ذا يقول صحح، هذا يقول قال الترمذي حسن غريب وذاك يقول قال حسن صحيح، وسببه تباين النسخ من القدم. لكن الحديث له طرق غير ما معنا، فإذا أصيب بمثل ما ذكر وقع فانكسرت رجله، وأصيب بكسر في رجلها أو في غيرها من مواضع بدنه بحيث لا يستطيع من أداء نسكه فإنه يصير حلالا، لأنه يقول فقد حل وعليه الحج من قابل. في الإحصار السابق هل ترجح أنه يأتي بعمرة بدل أو بحج بدل عما أحرم به، يعني فحصل العدو كما حصل الحديبية بدون قضاء، وهنا يقول عليه الحج من قابل، فهل نقول أن هناك فرق بين المرض وبين العدو كما قال بعضهم، أو نقول أنه إذا منع بمانع لا مدخل له فيه واتقى الله ما استطاع جاء ناويا النسك وقاصدا رضا الله جل وعلا ثم منع من ذلك والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها يحل، كما لو حصر بعدو. وحديث الباب يقول فقد حل عليه الحج من قابل، أن لو كان هذا الحديث بمثابة الحديث السابق يعني في قوته، نعم الحديث السابق ما فيه ما يدل على أنه يلزم أن يعتمر أو يحج من قابل، وإن سمى أهل العلم نعم العمرة التي تليها عمرة القضاء، لكن هل نقول هناك فرق بين أن يحصر بعدو وبين أن يحصر بمرض؟ فمن حصر بالعدو لا يلزمه قضاء، ومن حصر بالمرض يلزمه أن يحج من قابل. لأن المريض يتمكن من الوصول إلى المشاعر، يتمكن من أن يمكث للعلاج بمكة ثم يتحلل بعمرة، بخلاف المحصور بعدو لا يتمكن. فإن أراد أن يتحلل المحصور بمرض فإذا عوفي أتى بنسك آخر كما هو مقتضى هذا الحديث، وإن أراد أن يبقى على إحرامه حتى يشفى ثم يأتي بما شرع فيه فهو مخير، كما أنه يمكن أن يحج أو يعتمر بأي طريقة كانت، يحمل ولا ليس مثل الحصر بالمرض لا يساوي الحصر بالعدو، لأن العدو يصد لا يمكنك من الوصول إلى تلك الأماكن، والمرض يتصور الوصول، يعني الآلة التي تعيدك إلى بلدك نعم هي الآلة التي توصلك إلى تلك المشاعر. ولذا بعض أهل العلم يفرق بين الإحصار والحصر، فرق بين ما كان بعدو وبين ما كان بمرض، على كل حال الحديث وإن كان فيه كلام بعضهم يضعفه، أقول بعضهم يضعف هذا الحديث، يقول الشارح طعنه في عكرمة لكن لا وجه له، لا وجه له، فعكرمة مبرأ مما نسب إليه من رأي الخوارج.
نعم. ولهذا قال رضي الله عنه
أيهم
وعن في سياق الحديث
أيوة
عنه تعود على عكرمة أم الحجاج؟
لا الحجاج، الحجاج صحابي.
وعكرمة؟
لا لا تابعي، عكرمة تابع، لو كان صحابي ما قبل في كلام أحد. هنا يقول الحديث التاسع أن الذين صدروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الناس بالقضاء. هذه أسئلة، يقول ما حكم القزع؟ ثبت النهي عنه، والأصل في النهي التحريم، وحقيقته حلق بعض الشعر وترك البعض. يقول هل يختلف الحكم إذا كانت تشبها بالكفار أم لا؟ هذا ثبت فيه النهي ولو لم يكن تشبه. وهذا من الكويت، يقول سنأتي للحج من الكويت على الطائرة إلى جدة، من أين نحرم؟ إذا حاذيتم أول ميقات تمرون به. السائل من اليمن يقول حكم الذي يريد أن يصوم 6 من شوال وعليه أيام من رمضان لم يصمها، هل يصوم 6 أم يبدأ برمضان؟ يبرأ من عهدة الواجب ثم بعد ذلك يصوم 6. يقول هل الطواف الذي كان من عائشة رضي الله عنها قبل الوقوف بعرفة أو بعده؟ فالحديث الذي ورد بالأمس والذي قال لها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنك فيها لحجها وعمرتها، عرفنا أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فطافت طوافا واحدا ولم تتمكن من الطواف طواف العمرة لأنها كانت حائض، فطوافها هذا وسعيها واحد لحجها وعمرتها، ثم بعد ذلك جاءت بعمرة مستقلة. نعم. انت راجعت القاعدة كلام بالرجب في مثل هذا؟ إيه بالرجب ذكر مثل هذا الكلام، لكن يقول يبعد أن عائشة لا تتنفل بشيء، وثبت أنها كانت لا يكون عليها القضاء من رمضان فلا تتمكن لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها أن تقضي إلا في شعبان. الذين يقولون بجواز تقديم النفل على القضاء يقول يبعد أن تسمع عائشة الحث على الصيام والتنفل فيه ثم تترك 6 وتترك يوم عرفة وتترك عاشورة لأن عليها قضاء. نعم. ثم ما تصوم إلا في شعبان. القول الثاني المرجح وهو أنها لا تقضي، لا تتنفل حتى تقضي. نعم. أن العلة الموجودة التي تمنعها من القضاء تمنعها من التنفل، فهمت؟ العلة التي منعتها من القضاء إلا في شعبان تمنعها من التنفل. وليش معنى أنها تمنع من الفرض ولا تمنع من النفل؟ هذه حجة من يقول بأنه لا يجوز مع أدلة أخرى أن يتنفل الإنسان في ذمته فريضة، لأن البراءة من عهدة الواجب بلا شك أهم. اللهم صل وسلم.